بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة خاصة مع مرشح من مرشحي الرئاسة. في البداية كنا قد أعلننا ونوهنا بأنه سيكون معنا المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ولكن في الحقيقة اعتذر الرجل قبل ساعات طويلة في اليوم ولظروف مرضية طارئة، وقال أن سأكون إن شاء الله رب العالمين في لقاء قادم وقريب على شاشة قناة الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى هو أصر أنه يكون معنا على الهواء ويقدم اعتذار على الهواء لمحبي ومشاهدي قناة الرحمة عن عدم الحضور لظرف طارئ، وإن شاء الله نتواصل معه الآن ونستمع إليه ونستمع إلى أنه يكون معنا إن شاء الله قريبا بإذن الله رب العالمين. ولكن إحنا أيضا معنا مرشح مستقل من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ولكن مرشحنا النهاردة مشاهدين الكرام مرشح مختلف عن باقي المرشحين. التقدير والاحترام للكل باختلاف انتماءاتهم، باختلاف أطيافهم، باختلاف توجهاتهم. مرشحنا مرشح شاب. احنا دايما بنتكلم مع المرشحين أو المرشحين اللي موجودين على الساحة أو المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، كلهم يعني سنهم بيقترب من فوق 50 واقترب من 60 إلى ما شاء الله. ولكن مرشحنا النهاردة مرشح عنده 44 عام، وهو بيعد ويعتبر أول مرشح شاب لرئاسة الجمهورية. هنحاول نتعرف عليه، هنحاول نقترب منه أكتر، هنحاول نعرف السر وراء ترشحه. هل ترشحه خدمة لبلده مصر، أو إنه شايف أو عنده إن هو عنده أفكار وأطروحات ورؤى تخدم البلد في كل المجالات، ولا ترشحه من أجل الشو الإعلامي ومن أجل إنه يبقى موجود في الفضائيات أو من أجل إنه يكون في الصحف؟ أشياء كثيرة هنحاول نقترب منها أكثر وأكثر مع المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد عواد قطب. أهلا وسهلا، سعداء بيك، ربنا يكرمك.
آمين يا رب. الله يخليك.
أو في البداية، أنت يعني بتنتمي لأي حزب أو أي جماعة؟
لا والله، أنا من حسن حظي لم أنضم إلى أي حزب أو جماعة.
نعم.
يعني ما انضمتش، أنا تعاملت معهم من بعيد بس. يعني معظم الأحزاب والجماعات، لكن لا أنتمي إلى أي حزب أو جماعة.
تمام. لماذا ترشحت؟ يعني أنا برضو عايزين نقترب منك أكثر ونحاول نسمعك أكثر وأكثر، من أجل أن احنا بنقول أول مرشح شاب رئاسة الجمهورية الأستاذ محمد عواد قطب. عايزين نتعرف عليك، لأن المرشحين كتير والمرشحين كثر، كل واحد بيتكلم، كل واحد بيعرض برنامجه ورؤاه وأطروحاته للبلد وللنهوض بالبلد. أنا بسألك السؤال المباشر، لماذا ترشحت؟
والله كان عندي عدة أسباب.
أي
يعني من أهمها أن بعد الثورة وبعد سقوط النظام السابق، وجدت أن كل مجموعة أو زي ما بيسموها كل القوى السياسية، كل مجموعة عندها فكر بدأت يعني تظهر على الإعلام وتعرض أفكارها دي، بل وتجبر الآخرين على قبولها وعلى الإقرار بيها. زي ما شفنا مثلا بعد الثورة تقريبا قعدوا شهرين كل القنوات معظمها يا إما علمانية أو ليبرالية أو بينادوا بالديمقراطية. لقيت أن للأسف الشديد ولا واحد طلع وقال لا احنا مش عايزين دولة ولا علمانية ولا ليبرالية ولا ديمقراطية ولا مدنية، بصرف النظر عن المصطلحات اللي بيضحكوا بيها على الناس. ما لقيتش واحد ولا جماعة اسلامية ولا حتى الازهر ولا الاوقاف اللي هم المختصين بالدين الاسلامي والمفروض يحموه، ما لقيتش واحد طالع يقول لا احنا عايزين دولة اسلامية. فده كان حزيني جدا. ليه؟ فين الجماعات وفين الازهر؟
طب ما في مرشحين محتملين رئاسة الجمهورية
بعد ما انا 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 اول فكرت في الموضوع ده في شهر تقريبا 3 او اول 4، ما كانش في حد لسه ظهر. فانا يعني كنت غيور جدا على الدين، ف فين يعني ليه ما نقولش احنا عايزين دولة إسلامية؟ ما احنا جربنا السنين اللي فاتت دي كلها علمانية وليبرالية وديمقراطية، ولكن مش تحت المسميات دي، لكن عشنا المعاني بتاعتها وفشلت الدولة وكان النظام فاسد من أوله لآخره. فأنا قلت فعلا يعني احنا عندنا الحل ودايما نلف حوالين الحل من بعيد. فقلت لا، أنا كان عندي أفكار قديمة جدا من أول موعيت يعني أدرك وأفكر فيه أو يعني حتى أتدخل في السياسة.
طب جميل، هنتكلم أكثر ونتعرف على برنامجك أكثر وأكثر، ولكن معنا المستشار هشام البصويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع المستشار، إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
وألف سلام على حضرتك.
الله يسلمك. الحمد لله.
ربنا يتم عليك الشفاء كده إن شاء الله بإذن الله.
ربنا يعزك. أنا آسف جدا يعني، أرجوك تقبل اعتذاري أنت والضيوفك والمشاهدين، وإن شاء الله قريب أكون معاكم بإذن الله.
بإذن الله نسعد بيك دائما يعني، ويكفي اعتذارك لنا، ربنا يبارك فيك، وبندعو الله سبحانه وتعالى أن يتمم لك الشفاء بإذن الله وتعود سالما غانما بإذن الله رب العالمين.
ربنا يعزك. ربنا
إن شاء الله فيك. شكرا جزيلا. معالي المستشار هشام البسطويسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. نعود أستاذ محمد، أنت فكرت عندك أفكار قديمة محتاج أن هي تتبرور وتظهر للنور.
كنت أتمناها للبلد، يعني قلت ليه مصر ما تبقاش كويسة، يعني في أسباب كتيرة. يبقى أول سبب كان أن لقيت الكل ماشي مع الطيار، عايزين دولة مدنية، كله مدنية، يعني حتى اللي تجرأ ساعتها في أول شهرين بالذات إن قالك ما يعني ماشي دولة مدنية ذات مرجعية دينية. فيعني احنا مكسوفين ان نقول احنا عايزين دولة اسلامية. خلاص النظام مشي والمفروض ده دورنا ووقتنا ان احنا ننادي بالكلام دوت. فبدأت افكر بقى، قلت لا لازم ابلور الكلام ده كله في برنامج وابدأ ارشح نفسي. لقيت ما لقيت مش مشكلة، قلت مش مشكلة، يعني احنا مطالبين عشان بس يبقى كله فاهم، احنا مطالبين باتباع الاسباب بس.
طيب خليني هقول لك لقيت ما لقيت، خلينا اقول الكلام اللي بيتردد او قيل لك مثلا، يعني مثلا يقول لك طيب انت مع احترام حضرتك ولكن انا بتكلم دايما بلسان الجمهور، طيب ما ممكن واحد يقول مين محمد عواد قد، مين اللي هينهض بالبلد، من هو ليكي يكون رئيس مصر؟
كويس، هو علشان يحكم على محمد ايه اللي المفروض يعمله؟ الطبيعي انه يسمعه.
تمام،
انما هل مطالب ان يكون ليا تاريخ سياسي زي ما قيل لي انت اشتركت في حزب، عملت اشتغلت في السياسة، او حتى كنت عضو مجلس الشعب او عضو مجلس محلي؟ اعتقد ان ده كله مرفوض، لان ده كله من ضمن الافكار القديمة اللي ما زالت مسممة او تسمم الافكار السياسية الان. بل بالعكس، انا لقيت بعد الثورة العظيمة ديت ان الاعلام بدأ يوجه الناس ان خلي بالكو، لا شباب او ناس من الثورة، لا احنا عايزين ناس خبرة، ناس كبار، ناس مشاهير، ناس ما اشتغلوا في السياسة قبل كده، ده كله وجه من الإعلام. فلقيت ان طب وانا يعني انا هعمل اللي علي. كله بدأ يقول لي انت مين وانت مش عارف ايه، طب انت سمعت، لدرجة ان واحد يقول لي انت بتتكلم ازاي دي مصر، قلت له انت سمعتين ولا تعرفني؟ قال لي لا. قلت له ما انت حكمت عليها ازاي، انا ما انفعش. هو احنا عندنا ده، احنا يعني دايما بننسى الاصل بتاعنا. لما نرجع للقران والسنه، سيدنا يوسف ازاي بقى عزيز مصر؟ هو كان عنده خبره في الماليه؟ ما عندوش، لكن كان عنده الفكر اللي ربنا وهبه له، قدر وهو في بيت العزيز يقدر يدرس الماليه، وبدا ان هو لقى فعلا اقدر واحد يقوم بالعمليه، بس ما كانش عنده خبره ولا مارس العمليه. فاحنا ليه بننسى دايما؟ عندنا اعتقد في طفلين في غزوه على ما اعتقد بدر، لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم انهم يشتركوا في غزوه، فقالوا انتوا لسه صغير، قالوا طب ده انا امهر واحد في الرمايه، حرام انه ما اشتركش ولا عنده خبره، لكن اختبرهم النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حضرتك عايز تقول انت عندك المقدره، عندك الافكار، محتاج من الناس ان هي تسمعك
بس،
محتاج
وبعد كده احكم،
محتاج من الناس ان هي تقترب من فكرك والافكار اللي عندك
بس،
والناس تحكم انا كلامي صح او كلام خطا، هل انا اصلح لقياده مصر ولا لا.
مزبوط.
طيب انت يعني برضو في مساله كشاب عندك 44 سنه وشايف ان المرشحين الموجودين كلهم فوق الخمسين، يعني نقول اصغرهم سنا هو الدكتور ايمن نور، ولكن الباقي كلهم فوق الخمسين والستين والسبعين.
تمام،
ما انت شايف ان في فرق وان البلد محتاجه قياده حكيمه الان، او محتاجه شخص يمتلك الخبره الطويله؟
لا احنا قلنا بقى البلد في الوقت ده مش محتاجه خبره.
محتاجه ايه؟
محتاجه فكر جديد.
آه.
ويمكن من الكلام اللي انا يعني قدرت اوصله الاول يعني احنا محتاجين ايه.
آه.
ما هو المفروض الفكر الصح ان انا اشوف البلد محتاجه ايه دلوقتي.
آه.
مش ان انا اجيب الراجل ده وافصل له الدوله. فيعني احنا لو شفنا مثلا امريكا في فتره بتبقى محتاجه رئيس جمهوريه يعني لحد ما متعاطف شويه مع الشعوب ومش عارف يعني
مرن.
آه. يجيبوا مثلا كلينتون. الفترة دي محتاجة واحد قوي سياسيا وعسكريا يجيبوا بوش. فيبقى لازم انا بشوف البلد محتاجة ايه في الفترة اللي احنا فيها دي.
محتاجين الان.
انا لقيت صفات يعني اعتقد هتكون الحد الادنى للمرشح اللي جاي.
ايه هي؟
يعني مش شرط يكون انا. اول حاجة يكون شاب. لما نيجي نقول ليه يعني انا دايما لما بتكلم بعرف ليه السبب. لما اقول شاب هو كل علماء او خبراء الطب النفسي والموارد البشرية وعلم الاجتماع يقولوا ان الشباب هم يعني يمتلكوا القدرة العالية في الإبداع. ويمكن ده يعني لما نرجع برضو الأصولين النبي صلى الله عليه وسلم دايما وصى بالشباب
صلى الله عليه وسلم.
نعم. لأنهم نعم. عندهم الحماس الزائد
الشباب والفكر. هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر.
يعني شوف تلاقي كلام العلماء دلوقتي بيتطابق مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس احنا بننسى شوية ان احنا نرجع للأصل. يبقى أول حاجة لازم يكون شاب عنده القدرة العالية في الإبداع. تاني حاجة من الشعب من عامة الشعب ما هو كل المرشحين من الشعب. لكن عايش وما زال يعيش مشاكل الشعب. أنا هل في واحد من المرشحين راح وقف في طابونة عيش؟ ما اعتقدش. يبقى لما تيجي تقول له ايه مشكلة الخبز هيقول لك استنى لما يرفع لي تقارير. وطب ايه الحل؟ استنى لما نعرض المشكلة دي على مجموعة من الخبراء ونستنى حلول واختار حل منهم. لكن هل في واحد عاش المشكلة؟ ما عاش. فأنا قلت يبقى ديت مهمة جدا شاب من الشعب عشان يقدر يكون عاش فعلا المشكله ويعيشها حتى الان وعنده القدره على الحل. يعني احنا كلنا عايشين لكن هل الكل عنده القدره على التفكير في حل المشكله؟ يمكن انا كنت دايما في البرنامج قلت في الفكر الجديد او الفكر الغير تقليدي. انما اتكلم على مشكله مثلا اي مشكله للتعليم الناس احل المشكله ازاي؟ لازم احدد عناصر المشكله. وابدا امسك كل عنصر واشوف ايه مشاكله وحلها ايه؟ ايه مشكله التعليم؟ في عندي طالب وفي عندي منهج وفي عندي مدرسين. امسك كل عنصر اشوف مشاكله ايه. اما اجي اقول للمدرس ما تديش دروس وهقطع رقبه المدرس اللي هلاقي بيدي درس، طب انت حليت مشكلته؟ ما انت ما تفتحلوش باب الفساد وتقول له انا هعمل كذا وهعاقبك. يبقى لازم امسك عناصر اي مشكله تقابلني. يبقى دي طريقه عامه لجميع المشاكل، امسك عنصر عنصر واحل مشكلته.
خلينا نقرب اكثر ونقترب من برنامجك الانتخابي. عايزين نشوف والناس هتقول وتحكم على الأستاذ محمد عواد قطب اللي هو أنا بعتبر أنه ممكن ده يكون أول ظهور إعلامي لحضرتك.
للأسف برضو من ضمن المشاكل أن بعد ما خططت وبدأت أفكر وترجم كل دوت في كتابات لي ومقالات بدأت أعرض يعني أروح مثلا لقنوات أروح لإعلام أروح لجرائد يعني كل وسائل الإعلام المختلفة. للأسف الجملة واحدة. أنت مين؟
أي
ايه خبرتك السياسيه؟ ايه تاريخك السياسي؟ قلت لهم هو ده الشرط الوحيد انك عشان حتى تقبل ده انت رافض انك تتكلم معايا تسمع انا بقول ايه. يعني هو انتوا يا ريت بس ان نترجم الكلام اللي بنسمعه على الفضائيات ونلاقي الخبراء السياسيين يقول لك احنا محتاجين الشباب احنا محتاجين. طب ما الشباب بيقول لكم انتوا بترفضوهم. يعني لقيت ان فعلا الشعب موجه اعلاميا بطريقه سليمه ومنظمه الى ان ما تبصوش لشباب الثوره بل انظروا الى
الخبرة
واللي هم محتاجينهم. هيقول لي في شباب بيظهروا على الفضائيات. مين هم الشباب دول؟ شوفهم وشوف فكرهم ايه. هتلاقيهم 99% من الشباب اللي بيظهر يا اما تابع لفكر ليبرالي او فكر علماني او فكر ديمقراطي. فيعني ما فيش حد من عامة الشعب. يعني ليه بترفضوا الشعب اللي هو ملوش اي انتماء سياسي؟ الفضائيات والجرائد دي حاجه تانية. بدات قلت طيب اتحدث مع او اتقرب للاحزاب اعرض لهم فكري. ممنوع يعني حتى ما اكلم واحد ولا اديله البرامج بتاعتي او الافكار المقالات اللي بينها هيقدر يعرف الفكر اللي قدامه. مرفوض برضه. طب هنبقى نشوف الموضوع دوت. الجامعات نفس الشيء. خدوا يا جماعه واقروا. طب هنبقى نشوف. يعني طب هعمل ايه؟ أنا كنت أؤمن بقضية مهمة جدا، عندي عقيدة قوية جدا إني دايما أبص للأصل بتاعي اللي هو الإسلام. مطالب مني اتباع الأسباب فقط وليس النتائج. يعني حتى لو لم أجد أي منبر أتكلم فيه وأتحدث فيه وأعرض أفكاري خلاص يعني ده المطلوب مني. يعني على الأقل أقول يا رب أنا خلاص أنا أديت اللي علي ومفيش نصيب إن أخدم ديني ووطني. فده يمكن بالنسبة للإعلام والكلام.
طيب
ده
جميل. قول لي يعني أنت برنامجك الانتخابي إيه؟ عايزين نتحرك واحدة واحدة كده. إحنا أنت شايف البلد الآن بلد فيها ضعف، بلد فيها فراغ أمني، بلد فيها تحرش، بلد فيها بلطجة، بلد فيها مشاكل عديدة في سيناء، البلد فيها مشاكل لا تعد ولا تحصى. أنت كمرشح للرئاسة إزاي تعيد مصر إلى قوتها؟ إزاي تعيد مصر إلى أمنها؟ إزاي تعيد مصر إلى استقرارها؟
هي نقطتين بس عشان نكملهم ونرجع لكلام حضرتك اللي هو صفات الرئيس القادم. إحنا قلنا شعبه شاب ومن الشعب يملك الشجاعة في اتخاذ القرار. يعني إحنا محتاجين قرارات دلوقتي، مش ما تقوليش بقى لا استنى اصل القوانين، استنى اصل في تحكيم دولي، واحد سارق دولي ارض يقول له استنى اصل خايفين من التحكيم الدولي، استنى اصل في كامب ديفيد ومش عارف في اتفاقيات بينه وبين اسرائيل اصل هيتعمل. محتاجين واحد شاب من الشعب عنده الشجاعه في اتخاذ القرار ولا ينظر الى اي قيود. طالما في مصلحه الشعب المصري لازم اتخذ القرار وفورا. احنا عندنا يعني برضو دايما من الماضي القريب جمال عبد الناصر لما قال هنأمن قناة السويس، أعتقد كل اللي حواليه ما وقفوش حتى المقربين له، لكن خد قرار والقرار ده كان حكيم جدا وفي صالح الشعب ولا ينظر ولم ينظر إلى أي قيود
للأثار السلبية اللي هتيجي.
مالوش قالوا له الدولة العالم كله هينقله، قال له ما فيش ده مصلحة الشعب هنعمله هنعمله. فلازم يكون عندي في الوقت دوت محتاجين واحد يكون عنده شجاعة في اتخاذ القرار. أربعة يكون عنده قوة سياسية ان ازاي اتعامل مع الخارج. ما احنا شفنا اللي دايما بيوطي وبيطاطي لهم ومرن معهم زياده عن اللزوم ضيع كرامه الشعب المصري في الداخل وفي الخارج.
أيه.
فلازم انا عندي واحد قوي سياسيا. يمكن المثال بتاعي في القوه السياسيه كان السادات. كان يمكن نفتكر الاحداث اللي حصلت في ليبيا او في العراق ان يقتلوا مصريين، او كان دايما يطلع بسرعه ويواجه الناس ديت ويبعت لهم انذارات فعلا قويه سياسيا، فكان يرتجع ويبدا يعامل المصري بطريقه كويسه، رجع كرامته المصري حتى من كلام بس، يعني مش بقول له خد جيش وروح حارب، لكن يعرفوا ان اللي قدامهم ده قوي سياسيا. اخر واحده عنده فكر جديد، فكر غير تقليدي. لما تيجي تقول لواحد عايزين نبني بلد يقول لك ماشي مجلس شعب ومجلس شورى وحكومه، طب عايزينها برلمانيه ورئاسيه، ده فكر قديم كله. ما احنا قلنا انا ايه اللي ينفع الشعب المصري دلوقتي؟ انا عايز ابني بلد. انتوا لسه ما بتتعاملوا كانها دوله قائمه، يعني مجرد عايزه شويه ترميم او نجدد فيها وخلاص على كده. لا انا قلت لا ده مبنى خلاص هدم، نرفع الانقاض ديت ونبدا نبني بلد جديده. يمكن لو ده من اول يمكن نقطه في البرنامج بتاعي ان ازاي ابني بلد جديده.
انت دارس اقتصاد وعلوم سياسيه؟
لا انا علوم كيمياء. بس يعني يمكن معظم او الافكار دي كلها من هبة أو نعمة من الله عز وجل اللي هي نعمة العقل. إن كلنا عندنا عقول لكن غير مفعلة، فأنا حسيت ربنا سبحانه وتعالى اداني العقل اللي ببدأ ما فيش أي كلمة حتى تتقال قدامي أو موقف يمر بيا إلا ما أخد الموقف ده وأدرسه إيه الصح وإيه الغلط وده ليه صح. يعني أنا اشتغلت في الإمارات تقريبا 5 سنين، ما فيش موقف سبته في الإمارات إلا ما درسته ليه الناس دي نجحت بالطريقة دي. فده من ضمن الحاجات اللي الشحنات اللي بدأ ربنا ايه يكسبها لي او يجعلني فعلا في دراسة الكلام ده كله واوصل الناس دي وصلت ازاي. كان بيضحك عليه يقول لك ايه اسيدي دولة صغيرة وعندهم بترول كتير، بالعكس انتوا شوفوا الكلام الشيخ زياد رحمة الله عليه ان قال للمواطنين الاماراتيين ما حدش يبص لدخل البترول. انا استفيد تقريبا كانوا ب20% واستثمر اموالك كلها داخل البلد. عندهم فكرة عالية جدا، تكنولوجيا عالية جدا، بيجيب يشتري يمكن الفلوس استخدمها صح ووظفها صح، ودي من ضمن الحاجات اللي في مصر لازم نعملها، توظيف الموارد البشرية والثروات بتاعتنا بطريقة صحيحة. ده لازم ده أساس النجاح.
جميل.
فدي يمكن النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لي يعني عاوز تخدم بها ديني ووطني.
طيب يعني أنت يعني أنا هنتقل للجزئية اللي أنا بتكلم معاك فيها، كيف نعيد مصر قوية وآمنة وفيها استقرار؟
نبني بلد.
نبني بلد، ولكن خلينا في الجزئية. أنت عشان بس أعرف الناس أكثر وأكثر وتعرف الناس بيك أكثر، أنت دارس علوم كيمياء، يعني هل خدت دورات في السياسة؟
ما خدتش دورات خالص، كل الخبرة اللي عندي من الفطرة والطبيعة. وزي ما قلت لك هي هبة من الله عز وجل. إن بقى كنت بتابع السياسة والكلام ده كله وأبدأ أحلل الكلام دوت بتلقائية أو على الفطرة زي ما بيقولوا. فالحمد لله كان ربنا موفقني في التحليل وفي دراسة الكلام دوت، ودايما أعرف أجد طرق الحل.
طب هتمول حملتك الانتخابية منين؟
والله احنا قلنا لسه قايل ان اتباع الاسباب بس. انا فقير جدا، او يعني طبقه متوسطه جدا، ما عنديش فلوس، ما فيش طبعا رجال اعمال والكلام ده كله. انا كل المرحله الاولى عندي اللي مخطط لها ان اظهر على الناس والشعب واقول لهم ادي افكاري. والله الناس اقتنعت بيا واقتنعت بالافكار اللي انا بقولها وبالكلام اللي انا بقوله، فخلاص يبقى الدعم هيجي من هنا. كون ان انا اعمل مؤتمرات في كل محافظه لقيته يعني مش مجدي قوي، مكلف وانا معيش فلوس. بيتابع يعني اما تيجي تقول
انت ازاي هتقرب للناس، هو ازاي عايز توصل تبقى رئيس جمهوريه وانت ما انتش عارف تعمل مؤتمرات في المحافظات؟
ما اعتقد ان كانت الطريقه الوحيده انك تكلم ناس كتيره في وقت قليل هو كان الفضائيات او الجرايد القوميه. فانا يعني بفضل الله عز وجل قعدت يعني بتبع الاسباب كلها ورفضوني كلهم لحد ما ربنا سبب لي سبب ان حضرتك بكلمك. طب ما فيش مشكله، طب ابعت لي ورقك، طب نقرا. فلقيت ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون هو ده الباب اللي بدا يفتحه لي.
احنا زي ما قلنا احنا فاتحين الباب للكل، ولسنا مع احد ضد احد، لان احنا بنعمل وهدفنا كله منهجنا هنا في قناه الرحمه لله اولا حبا لله وثم لوطننا الحبيب. فاحنا محتاجين ان احنا نقول البلد فيها كتير، البلد فيها شباب، البلد فيها افكار وعي، ولكن محتاجه الفرصه. طيب هسال السؤال المباشر وانا قلته في المقدمه. انت نازل لدكتور محمد او الاستاذ محمد عواد قد، هل الشو الاعلام من اجل ان انا، وانت قلت ان انا راجل من طبقه متوسطه، انا راجل انا ما فيش معايا فلوس، انا راجل كذا، انا راجل كذا، هل الاستاذ محمد عواد قد بنازل في الانتخابات علشان يتقال عنه في البلد او نعمل يافطه على الطريق وانت رايح على القليوبيه ان يقول محمد عواد قطب المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، ولا ايه بالضبط؟ وخلينا نبقى واضحين وصرحاء، لان احنا اللي بيتقال في القناه بفضل الله اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب.
يمكن انا عشان كده قلت يعني ادوني فرصه على افكاري كلها وخلوا الشعب يحكم. للاسف ان ما زالوا يتعاملوا مع الشعب انه لسه يعني مش فاهم حاجه.
خلينا انا بسال السؤال حاضر. محتاج الاجابه واضحه.
اللي يعلم النيه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أنا أؤكد للجميع أن كانت نيتي هي ما زالت قائمة حتى الآن، وهي خدمة الدين وخدمة الوطن. يمكن أصدقائي المقربين لي اللي كنا بنتكلم دايما في الموضوع دوت أكدت الكلام ده. إيه كنت دايما أقول لهم لو دي أفكاري، لو وجدت أي مرشح يتبنى هذه الأفكار اللي هي كانت تطبيق الشريعة الإسلامية، الأفكار الجديدة اللي أنا بتبناها ديت أو فعلا بتمناها البلدي، خلاص أنا معاه. بل بالعكس انا يعني هو شال عني مسؤوليه كتيره جدا جدا جدا، لان المعروف ان هي هتبقى مسؤوليه قدام ربنا قبل ما تكون قدام شعب او مجلس الشعب والكلام دوت. لكن ما لقيتش. طب ايه المفروض ان انا اعمله؟ فقلت لا هخوض اللي يقول يقول بقى، اللي يقول شو اعلام، اللي يقول ده انت مش عارف عايز ايه، كل الكلام دوت ورا ظهري. لكن انا قدامي هدف محدد هو خدمه ديني وبلدي.
طب
واللي يعرف الكلام دوت ربنا سبحانه وتعالى ثم الاصدقاء المقربين مني.
طيب
في الموضوع ده
البلد محتاجه ان احنا نعيدها مره اخرى امنها واستقرار، عايز حلول عمليه وعاوزين كلام عملي.
عنوان رئيسي ان البلد ممكن، انا كان كاتب مقال كيف تعود مصر في عام.
في عام؟
في عام،
مش مبالغه.
لا 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 مش مبالغه ولا حاجه.
اللي احنا شايفينه 30 سنه ماضيه
ده مش كده وبس. انت تلاقي كل الاعلام موجه يقول لك، كل ما تيجي تتكلم واحد يقول لك بس بالراحه يعني ايه انت عايزها في يوم.
طب قول لنا طيب. كيف تعود مصر خلال عام؟
اول نقطه اللي هتخلي البلد تعود في عام واحد فعلا انك تراهن على الشعب المصري.
بمعنى
ان اشرك الشعب المصري في كل شيء. هو انت لو بعد الثوره ديت قدرت توظف المكتسبات الثوره اللي هي اولها عوده الوحده الوطنيه دي، لو قدرت توظفها صح، ده انت احنا حكمنا او قدرنا نحمي مصر في اسبوع او اسبوع كامل بدون شرطه ولا جيش. طب انت ما وظفتش الناس دي. انا كنت بشوف في اللجان الشعبيه مجرمين، تخيل ده حرامي وده مش عارف ايه، كان في قلب اللجنه الشعبيه. يبقى الشعب كويس، لكن محتاج اللي ياخد بايده ويوظفه صح.
ازاي نوظف صح ازاي ونجمع الناس دي كلها ازاي حول هدف واحد؟
والله انا يعني لازم اقوي الوطنيه شويه يعني كل اللي بيحصل دلوقتي انا حزين جدا على اللي بيحصل دلوقتي الانقسامات واللي هي للاسف الشديد مفتعله يعني اما نلاقي مثلا اول حاجه الاستفتاء الاستفتاء على التعديلات دي كانت اول خطوه لتقسيم الشعب المصري يعني احنا عايزين نوحد نقوم نفرق لقيت اول خطه تقسيم انقسم الشعب المصري لفريقين نعم نعم ولا اللي قال نعم طبعا خدوا مجموعه ووجهوه واللي قال لا خدوا مجموعه ووجهوهم قسم الشعب بعد كده بدا يمسك خطوه خطوه في الشعب انه بدا يقسم اخيرا طبعا انتخابات اولا ولا الدستور بعد كده مش عارف يعمل الانتخابات وبعد كده يعمل لسه قانون انتخابي ما عملش لسه باب الترشيح ما اتفتحش ففي تاخير يبقى لازم اول حاجه عشان اوحد الناس وابني بلد ابني البلد اشوف انا محتاج ايه قلت انا عايز ابني بلد اشوف انا محتاج مجلس شعب قوي وحكومه قويه مواصفات مجلس الشعب احنا قلنا بقى مش عايزين نبص للفكر القديم خالص افضل مجلس شعب وهيحل لي مشاكل الانقسامات دلوقتي هو مجلس شعب خبره هنا احنا قلنا مش هنبص للخبره انا من شعار اللي يعني مؤمن بيه جدا دايما اكتبه عندي في المقالات الشباب يقودون والخبره يساندون يمكن ده كلام الدكتور فاروق الباز يمكن عجبني جدا كان في احدى البرامج على الفضائيات قال لا المفروض الشباب هم اللي يحكموا واحنا وراهم لان هم عندهم الفكر الجديد واحنا لما يقع في حته مثلا مشكله ولا حاجه هيحلنا فانا مؤمن بان مش هنستغنى عن الخبره الشباب هو اللي هيقود ولما احتاج حاجه او فعلا في كل مشكله عندي ايه رايكم في الموضوع دوت واخده واعمله انا بفكر جديد يبقى مجلس الشعب خبره اللي هم بيسموه زي دلوقتي تكنوقراط هيئات متخصصه في كل المجالات سياسه واقتصاد وزراعه في كل المجالات مجموعات متخصصه يحكمها مجلس تشريعي من الازهر ده اللي هو هيبقى ماسك رئيس مجلس الشعب معاهم هيئه دينيه من الكنائس الثلاث اللي موجوده عشان يقدروا يوحدوا او يشوفوا ايه العلاقات وازاي التشريع الاسلامي ممكن يقبل بالتشريعات المسيحيه ولا في سواء في التشريعات كلها عموما لكن كحكم مدني يطبق على المسيحي والمسلم يبقى عايزين مجلس الشعب من بنسموه تكنوقراط متخصص بكل المجالات يحكمه مجموعه من هيئه من علماء الازهر برضو في علوم القران والمجالات المختلفه دوره هيكون دوره ايه دوره جديد بقى اول حاجه التشريع ثاني حاجه اللي هو صياغه الدستور او التشريعات والقوانين ثاني حاجه واهم دور له هو الرقابه والمحاسبه احنا عندنا كان يقول لك رقابه بس ورقابه من مين يعني انا لازم جهاز المركزي للمحاسبات والرقابه الاداريه ينضم او يبقى تحت هيئه او تحت مجلس الشعب تحت سلطته مش تحت سلطه رئيس الجمهوريه لان ما هيطلب مراقبه مؤسسه ما في الحكومه هيكلف المجلس الجهاز المركزي او الرقابه الاداريه تبدا ايه شوف ويحاسب يعني هنا الجديد ان لازم احاسبه هو انا افرض مسكت غلطه على وزير او حتى رئيس الدوله مين اللي هيحاسبه ما هو لازم مجلس الشعب هو اللي يحاسبه طب ايه القوه يعني انا عايز برضه اعمل ايه مسانده او يعني متوازن بين السلطات القوات المسلحه لازم تنتمي او تبقى تحت مجلس الشعب تحت قيادة المجلس الشعب كليا يمكن ده قريب شوية من النظام الأمريكي إن أوباما نفسه ما قدرش ياخد قرار بالحرب أو تحريك القوات المسلحة إلا باللجوء للكونجرس وبرضو مجلس الشعب على فكرة قريب شوية من الكونجرس إن خبراء أو شيوخ في المجالات بتاعتهم هم اللي بيحددوا سياسة الدولة يبدأوا يصيغوا القوانين يبدأوا يحاسبوا ويراقبوا الحكومة
تمام
في المجال المقابل هات لأي رئيس جمهورية مع مجلس الشعب دوت
بقوته يعني هيبقى شكله سوري؟
لا انا بقى اللي احنا قلنا دور المجلس الشعب الموجود تحديد
انت كده بتخلي مجلس الشعب هو القوه هو اللي بيحرك
لا هو مش قوه هو بيحدد له السياسه العامه
يبقى صوره
لا هو بيحدد له السياسه العامه بس يعني احنا محتاجين في الزراعه توفر لي في خلال دورتك عندنا يبقى اكتفاء ذاتي في المحاصيل الزراعيه والانتاج الحيواني خلاص انا بدي له السياسه العامه ازاي دي بتاعتك انت بقى يبقى الرئيس الدوله بيبدا ياخد الكلام دوت ويبدا يحطها في دراسه جدوى ويعمل لها ميزانيه ويعرضها على مجلس الشعب ويقول لهم ادي الكلام اللي انتوا قلتوه دي التفاصيل بتاعتي. يبقى التفصيل بتاع رئيس الجمهوريه، انما الخطوط العريضه بيحددها مجلس الشعب. ده يمكن عشان كده بقول لك اي واحد، هاتوا اي حد، فمش هيهمني حد ولا اخاف منه، وبالذات لما يكون سلطه الداخليه تحتيه وسلطه الجيش تحت قياده المجلس الشعب.
طيب انت
عشان نفادي برضو، خلي بالك اللي بيحصل دلوقتي في سوريا، في اليمن، في ليبيا، هو اللي ماسك كله، سلط الجيش والشرطه على الشعب. لا، الشرطه الجيش ما يتحركش الا باذن مجلس الشعب.
طيب انت دلوقتي في بطاله وانت شاب وعندك 44 سنه وحاسس بالشباب، وانت بتقول انت من الناس وحاسس بالناس وبكل طوائفهم.
تمام.
طيب الشباب في بطاله، الشاب بيتخرج من الكليه ما بيلاقيش شغل. انت كمشكله بطاله عايزين كلام عملي،
والله
ازاي تحل مشكله
البطاله؟ انا كان عندي مشروع بسيط جدا جدا، يعني على فكره الحلول كانت بتبقى بسيطه جدا لكن لا يلتفت لها.
قول لنا.
من ضمن الحلول مشكله البطاله وتخلص في خلال شهور، يعني مش سنين. انا من ضمن الفكر الجديد
يعني انت عندك مشكله مصر تنتهي في عام، وعندك مشكله البطاله تنتهي في شهور
باذن الله. واوعى تنسى بقول لك الناس دايما بتنسى الاصل بتاعنا في الاسلام. ويعني يمكن حكمه او ايه ربنا موريها لنا في الثوره. هل واحد كان يعني حتى يتخيل او يحلم بان النظام الفاسد ده كله هيهدم ويبعد عن حكم مصر؟ ما حدش كان يتخيل الكلام ده. فدايما يعني يكون عندنا شويه ثقه في الله. يعني ربنا قال لك اعمل اللي عليك بس واتبع الاسباب. اما النتيجه تاكد ان الله سبحانه وتعالى هينفذها لنا. من ضمن المشاريع اللي عندي للقضاء على البطاله كبناء دوله، انا قلت رئيس جمهوريه هيبدا يكلف كل رئيس مؤسسه في مصر باعاده هيكله المؤسسه بتاعته. ايه اللي انت محتاجه؟ ومع وضع في الاعتبار دخول الحكومه او تطبيق الحكومه الالكترونيه، يعني احنا ما شاء الله يعني يمكن اكتر دوله متخلفه في الالكترونيات والحكومه الالكترونيه. فابدا انت رئيس مؤسسه ما، شوف لي ايه اللي محتاجه كعاده هيكله بقى مش على القديم، محتاج في المكان ده كام شاب، كام مش عارف ايه، كام ايه، وابدا اكتب لي الكلام ده كله ووظف الناس اللي عندك، بس ابدا بالشباب. هيقول لي
هبدا بالشباب، انا هجيب مين؟ الشباب اللي انا هختارهم مين؟
انا عندي موجودين في المؤسسه اوريدي. هبدا بيهم. وان احتجت ببدا، كل محافظه بتبدا تستقبل سي في بسيطه جدا لكل اللي عايزين يشتغلوا.
انا هوظفهم فين؟ ما هي المؤسسه او الشركه او جهه العمل اللي هو شغال فيها وصاحب الشركه او صاحب المؤسسه اللي هيجيب الشباب، ما هي مليانه اصلا.
طب انا هجيب منك. احنا هنبدا بالشباب. يمكن حضرتك ما
خلاش يعني هنبدا بالشباب ونشيل الخبره، نقول لهم خلاص اقعدوا على
مش الخبره وبس، السيدات يمكن هنخليهم مرحله ثانيه. يعني المفروض ان انا دلوقتي عندي 10 شباب و10 فتيات ومحتاج 10 وظائف. بالفكر القديم اللي هو كان عايز يبوظ، وكان من اهدافه فساد البلد انه ياخد شابين وثمان فتيات. طب هم الثمانيه شباب اللي انت سبتهم هم اللي المفروض هيبداوا يعني يجروا على الزواج اللي المفروض الفتيات دي عايزاهم. لا، هو كان هدفه يشغل الفتيات والسيدات. السيده بدات تكون لها شخصيه مستقله، ودي من اهم مشاكل مصر. اللي هي المشاكل الاسريه. ويمكن من اسبابها هي الحته دي. تبدا عندها نديه للراجل، انا زيك انا مش عارف ايه. طيب الراجل بيشتغل، الست بتشتغل، الاولاد العوض على الله فيهم، او يجيب لهم شغاله، او يجيب لهم مربيه، او اي حد من بره ايه يعلمهم ويوجههم بقى. فالسيده لها دور اساسي تقوم بيه الاول، ولما نحتاج ان فعلا عجز في من الشباب نبدا بالسيدات. مع وضع في الاعتبار احنا محتاجين السيدات. يعني عندي المستشفيات النسائيه كلها ما محتاجه. مدارس الفتيات متخصصه بقى، دي فتيات، يبقى كل الصف اللي فيها نساء وفتيات وسيدات. بل بالعكس هتحل لنا مشكله، يمكن نسمع استاذ مش عارف تعدى على فتاه.
طيب الشركه احنا عايزين نقضي على البطاله، يبقى صاحب المؤسسه او صاحب الشركه بيقدم الشباب اولا.
لازم يقدم الشباب اولا. مع الوضع بقى في الاعتبار الزيادات اللي يعني انت تجلس تروح المجالس المحلية تدخل مكتب تلاقي 20 سيدة وما فيش راجل واحد وكلهم ما بيعملوش حاجة. تخيل ان العشرين سيدة دول ممكن استغنى عنهم بشابين بس.
طيب ما هو المؤسسات دي هنقول مش منتجة او الشباب ده ما هو المستفيد شخصيا بالوظيفة اللي هو قاعد على الكرسي اللي هو قاعد عليه ايا كان. طب انا افدت الشعب بايه؟ ما هو انا كده الوظيفة المعينة او شركة معينة
على الوظائف.
ما انا بتكلم حضرتك انا في شركة معينة بتكلم تخصصها في الالكترونيات يبقى انا هجيب المتخصصين او الشباب اللي متخرج من اقسام او كليات الالكترونيات علشان يشتغل فيها. اللي في الاطب الطب يشتغل في الطب، الهندسة يشتغل في الهندسة، الزراعة يشتغل في الزراعة. طب انا افدت الشعب بايه؟
احنا قلنا كل مؤسسة لها بعينها رئيس وهو مسؤول عنها. لو مؤسسة انتاجية يبقى زي القديم بقى.
طب ما هو كده عفوا، ما انا ممكن برضو ارجع النظام اللي كان القديم
زي
اللي هو بتاع المحسوبيه ان ده ابن فلان او ده اخو فلان.
لا
او
احنا قلنا في تنظيم التوظيف ان كل شاب بيرجع ليه المحافظه بتاعته ويسجل بياناته فيها مؤسسه. ما انت مثلا لو انا محتاج اشتغل في القاهره بسجل بياناتي في محافظه القاهره. المؤسسات اللي انا يعني عينت عليها مسؤول بيبدأ يخاطب المحافظ هات لي كل البيانات اللي عندك، انا محتاج 10 شباب تخصص كذا مش عارف ايه تخصص كذا، يبدأ يجيبهم من.
طب ما هو حكومة الثورة لما قالوا هنجيب وهنفتح الباب في الوظائف وجمعوا يعني استمارات تعدد
الناس يعني ما احنا قلنا السياسه القديمه زي ما هي. حتى
انا بقول ما هو ده قالوا والناس اتعشمت والشباب اتعشم.
لا احنا بنتكلم على نظام جديد فعلي بيخدم البلد.
ما هو النظام
مش عن واحد
النظام الفعلي ده، يبقى انا كده مش هبني البلد في عام واحد، ده انا كده هبني البلد في 10 سنين.
لا علشان الشغل هيكون على فكره في اتجاه افقي وراسي في نفس الوقت. يعني احنا مش هنقعد لحد ما نوظف وبعد، لا ده انا كله انا بحدد السياسه العامه وارجع وزاره التخطيط على فكره اللي بالمناسبه مهمه جدا عشان تبدا توزع لي الخطه على كل او تخصص كل وزاره بالمهمه بتاعتها وكله يشتغل في وقت واحد. عشان كده انا قلت انا اعول على الشعب المصري. كفايه بقى يعني مشينا ورا القوى السياسيه والاحزاب والجماعات كتير قوي وما لقيناش غير زي ما انت شايف انقسامات وده عايز فكر معين وده حتى الاحزاب والجماعات ما فادوش الشعب قوي. فنرجع بقى يعني بطلب من الاحزاب والجماعات اللي هو بيسموا دلوقتي القوى السياسيه يمشوا ورا الشعب شويه بقى. يعني ايه المشكله؟
طيب ده في الشركات بعد كده انا فين المهن وفين الناس الفلاحين وفين الناس قرايبنا وناس اهالينا؟
يبقى جزء من القضاء على البطاله ان بعيد هيكله المؤسسات وابدا اعيد توظيف الناس فيها. ابدا في واحد مش محتاج وظيفه. طيب انا عايز ارض زراعيه، انا عندي اراضي الواحات وسينا وخط بتاع الساحل الشمالي ده كله بيقول تقريبا لحد حدود ليبيا. ده كله اراضي يعني سهله الاستصلاح الزراعي. فليه ما نستصلحهاش ونملك الشباب؟
اعمل ايه يعني املك الشباب ازاي؟
بس تمليك فعلي. اعمل على كل شاب عايز محتاج يزرع اديله 10 فدادين ببيت وابدا اديله الحاجات الاوليه اللي هي بعض جاموسة مش عارف ايه كلام دوت ووزارة
يعني
الزراعة
وسائل المعيشة يعني انه يستمر ويستقر في المكان
ويستقر. طبعا انا بعرض الكلام ده على اي شاب يعني يقدر فعلا ياخد ارض ويصرف عليها ويستصلحها. هتلاقي في شباب كتير جدا محتاج كده وكانوا بيتحايلوا على الحكومة في الوقت اللي فات دوت ملكونا لكن مفيش. وطبعا عارفين قصه بقى يوسف ولما الشباب خد الاراضي وبعد ما استصلحها خدها منها والكلام دوت. ففي شباب بموجه ناحيه الاستصلاح. طب ليه ما نستفدش بيه؟ الاراضي موجوده والشباب موجود، احنا قلنا عايزين حسن توظيف. بس يبقى محتاج انا اوظف دي هنا خلاص على كده. يبقى
يعني انت بتبين ان مصر غنيه
جدا
وفيها الخيرات.
انا عن اقتناعي الشخصي اغنى دوله في العالم وافضل مناخ في العالم كله. يعني احنا يمكن سمعنا مشروع دكتور فلباز كان بيتكلم عليه اللي هو الطاقه الشمسيه. لا والطاقة الشمسية نعمل محطة كبيرة جدا نستخدمها هنا كمصدر للطاقة ونبيع الباقي. يعني تخيل مصدر بسيط جدا وعندنا كل موارد الطاقة. عندك رياح ومية وطاقة شمسية فاحنا عندنا كل حاجة. عندنا مناجم وعندنا ذهب وعندنا بترول وعندنا غاز وعندنا فحم وافضل نوعيه للرمال موجوده في مصر. يبقى ده كله موجود بس ما فيش حسن توظيف للموارد والثروات. يعني مجرد احنا احنا محتاجين نوظف في الشغل، خد اتفضل روح وظيفه. محتاج ارض زراعيه، اروح استخدم الشباب اللي عنده الخبره في الموضوع دوت، ووزاره الزراعه ما اعلى ما بتعملش حاجه، اشرفوا على الشباب دوت. شوفوا يعني طوروا لهم بقى ايه احدث وسائل طرق الزراعه، دايما بشروهم.
طيب ما هو كل الكلام ده كلام جميل وكلام رائع وافكار جميله، ولكن الشاب اللي عاوز الارض او الشاب اللي انت بتعرض عليه خد 10 افدنة وهعمل لك بيت وهعمل لك هجيب لك وسائل للمعيشه، ما هو الشاب ده محتاج فلوس. انت هتعرض ال10 افدنة دول هل بالمجان؟
بالمجان
ولا تدفع؟
لا 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 انا هديهم له بالمجان والبيت.
طب هو مش معاه فلوس اصلا.
ما انا بقول انا بعرض على اللي عنده امكانيات.
امكانيات يعني مثلا الشاب اللي يبقى عنده معاه مثلا كام؟ 5000 ولا 10000 ولا 100000؟
والله هو بقى على حسب ما عنده. يعني افرض انا يعني في ناس عندهم خبره، انا اعرف اصدقاء كتير جدا عندهم خبره في حكايه الاراضي المستصلحه دي، بيعرف ازاي يشغلها صح ويبدا ياخد منها انتاج.
يعني انت انت بتعرض الافكار.
انا بعرض
وبتقول ان احنا ممكن نستغل الشباب.
محتاج وظيفه؟ قول لي انا عايز وظيفه. محتاج ارض زراعيه؟ قول لي انا محتاج ارض زراعيه.
اللي عنده مهنه صاحب المهنه بقى
صاحب
السباك
عشان يبقى في عدل ومساواة اللي دايما ننادي بيهم. في واحد لا وظيفة، في واحد لا أرض زراعية. والمهن اللي هي صغيرة والحاجات دي أنا هديله قروض اللي هي المفروض برضو السورية حتى الآن محتاج قرض بسيط جدا. هنشوف الوظيفة أو الأرض الزراعية دي تكلفتها كام، وابدأ أدي مش قرض بقى ده حقك. بدل وظيفة وبدل أرض زراعية يبقى أديله البديل، يبقى فعلا سويته بالشاب اللي توظف والشاب اللي خد ارض زراعيه. اتفضل وابدا حياتك، انت عندك مهنه نجاره، كهرباء، سباكه، ميكانيكا، كهرباء سيارات، ابدا وطور نفسك. يبقى انا عندي المبلغ اهو اللي يكافئ الارض الزراعيه اللي خدها والوظيفه اللي طبعا هياخد منها. مع وضع في الاعتبار حاجه مهمه جدا عشان يبقى نحقق العدل والمساواه، لان بدات مصطلحات احنا عايزين عداله اجتماعيه وعايزين طب ازاي يعني وانت عمال برضو بتشتغل بفكرك انت القديم. كل التأمينات الاجتماعية دي لازم تطبق على الجميع ويعتبر حق من حقوق المواطن. يعني انا شغال مهنة يقول لك لا روح امن على نفسك، انت كل شهر يدفع له 100 جنيه. طب يعني انت ولا شفت له شغلانة ولا اديته ارض زراعية ولا حتى يعني ابسط الحقوق له انك امنت عليه عشان يلاقي معاش لو جراله حاجة. لا، يبقى حق على المواطن ان يتم تأمين على كل انواع الشباب اللي موجوده.
طيب
سواء حر او موظف.
طب ده بالنسبه للشباب، بالنسبه لقطاعات الدوله اللي هي هنقول اللي من تحت. طب المجموعه اللي فوق بقى اللي هم المحافظين الوزراء، هل انت مع انتخاب الوزراء ولا تعيينهم؟ انتخاب المحافظين ولا تعيينهم؟
هو المفروض انتخاب، بس شوف انا قلت نقطه معينه ان كل مؤسسه هجيب لها واحد يعني انا شوف خلي بالك قلت ايه، رئيس الجمهوريه هاتوا اي واحد محتاجه. لكن انا هحاسبه.
اي واحد ايه؟
اي واحد هم عايزينه، هاتوا اي واحد يترشح. لان عارف من تحت المحاسبه والرقابه والمسؤوليه ان هيسال في اي وقت ويحاسب حساب فعلي وحقيقي. يعني تخيل الناس هترفض. يعني لما اقول للاستاذ مولى تعالى امسك محافظه القليوبيه هتقول لي لا دي مسؤوليه وانا شفت اللي بيحصل. لان فعلا هيبقى حساب حقيقي. ان ما كانش من الحكومه الشعب قاعد لك اهو ومش هيسيبك. فانا بقول لك هتعمل محافظ، والمحافظ يكون من قلب المحافظه، رئيس المدينه او المجلس المحلي من نفس البلد، لان هو اقدر بمعرفته بالمشاكل.
طيب الوقت
واحد من بره ما يعرفش مشاكل البلد.
كلامك واضح ورسائلك الرسائل واضحه. طيب انت الوقت سامع والكل متابع مساله الحد الادنى للاجور، لا الحد الاقصى للاجور، لا المشكله كبيره دي، لان دي مشكله بتخاطب. هل ده عندك فكره؟
انا عندي مشروع جيد جدا.
انت
جدا
انت جاهز بكل حاجه؟
ما بقول لك انا فكرت في البلد. اي مشكله انا عايشها. انا مش محتاج ان واحد يرفع لي تقرير، انا بقول لك انا عايش المشكله.
طب قول لي مساله،
فبدات افكر وادرس الحل بتاعها.
طب مساله
انا عملت مشروع او كيفيه وضع حد ادنى وحد اقصى. يمكن مش عارف يعني، اعتقد في نسخه مع حضرتك. ان بدات الاول وزير الماليه السابق، اما واحد يكون صادق، ما انت بقول لك تعامل مع الشعب على انه شعب ذكي. بيقول لك احنا هنعمل نبدا بيه حد ادنى ومش عارف نحل مشاكل، وبيضحك على الناس الصغيره. طب انت لو بتقول عايز توفر ميزانيه للبلد وصادق ومخلص لله في الكلام اللي انت بتقوله دوت، لما تبدا بحد اقصى
اه
ده انا هوفر ميزانيه اللي بياخد مليونين وثلاثة واربعة لا انا اقول حد اقصى عندي 50,000 جنيه اللي هو روسي رئيس الدوله حل. بعد ما اعمل المرحله دي
رئيس الدوله هتدوله 50,000
اه ما هو المفروض هو قالوا في نسبه وتناسب بين الحد الادنى والحد الاقصى هو يعني برضو اللي يقول لك السياسه ومعطاه يعني متداوله كده ان اللي مش عارف 20 مره او 30 مره حد ادنى وكلام دوت
طيب.
لا انا عملت يعني ارقام مقبوله قلت برضو هنحاول نحط في دماغنا المساواه والعدل في المرتبات حد ادنى 500 جنيه حد اقصى 50,000 جنيه طبعا اول ما نسمع 500 جنيه ازاي ومش هي
والمعيشه
خلي بالك
والدنيا والاسعار
لازم نربط المرتبات بالاسعار
على
فكره ضبط الاسعار دي سهله جدا 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 ومن انظف الحاجات اللي شفتها في الامارات للاسف الشديد يعني بلد الحضاره واصل الحضاره مش عارفين يطبقوها حاجه بسيطه يبقى دي يتناسب
حاجه بسيطه ازاي
اظبط الاسعار
ازاي اظبطها ازاي
طب نتكلم على
لا ما احنا هنقول
دايما انا مثلا احنا ارض زراعيه عندنا يعني اراضينا كلها زراعيه انا مثلا اتكلم
على انت شايف ان احنا دلوقتي بقت الدوله دوله زراعيه
احنا المفروض
احنا كان المفترض ولا احنا ما عدناش دوله زراعيه
لا ما احنا هنرجع بقى انا بتكلم على فعلا
على بدانا على ما هو قادم
رجعنا كل حاجه الاصليه احنا قلنا دوله نادره يعني فيها يعني افضل مناخ
العالم وخيرات
وثروات
فيها كل شيء
فانا عندي زراعه وصناعه وتجاره فحاجات كتيره هنمسك ضبط الاسعار انا محتاج رز يتظبط سعره طول السنه عندنا الرز بيتزرع مثلا في الشهرين اللي جايين دول او بينتجوا ابدا اعمل ايه انا بشوف احتياج السوق هنفرض مثلا 100 فدان او 100 طن طيب انا اللي بنتجه 80 يبقى محتاج 20 ومع الاحتياطي بتاعي ببدا ادور على كل الدول اللي حواليا اللي بتنتج رز بعيد عن التلاعب اللي كان قديم ان كان في تلاعب كتير جدا جدا في عمليه استيراد وتصدير الرز بتاعنا والكلام دوت وكل المنتجات بالمناسبه يعني ابدا اشوف انا محتاج 20 طن وتقريبا 30 طن احتياطي اجيبهم في وقت المحصول بتاعنا احنا عندنا هنا 80% خلاص اوريدي موجود وحصدناه اشوف الدول الثانيه بيحصد امتى و مثلا هتفق مع دوله كذا ودوله كذا انا محتاج 20 طن في شهر كذا وانت 20 طن وبنفس السعر يبقى انا انتجت رز الكيلو تقريبا ب 2 جنيه او بجنيه ونص خلاص ده موجود عندي طول الوقت وعندي الاحتياطي بتاعي انا عارف انا بجيبه منين وامتى مع توظيف طبعا او توفير الاماكن المناسبه للتخزين يعني للاسف لقينا السنه دي القمح ما شاء الله ربنا بارك فيه وزاد لحد ما قالك احتمال يعني الى شبه اكتفاء ذاتي في القمح جم المزارعين يروحوا يوردوا القمح للحكومه قالك ما عندناش مخازن الله امال انتوا كنتوا بتضحكوا علينا قبل كده ولا ايه يبقى في محصول فوجئنا بالمشكله ان ما فيش مخازن مناسبه لتخزين القمح والمنتجات الزراعيه يبقى انا هوفر مخازن طبعا حسب التوزيع الجغرافي وابدا اخزن فيها المنتجات بتاعتنا مع الدول اللي انا قلت عليها ايه اجيب من هنا واجيب من هنا في وقت معين بنفس السعر يبقى انا حافظت على السعر
جميل
ايه مشكله الاسعار
طيب الاجور
الاجور احنا قلنا 500 جنيه و50 الف جنيه اللي هو اعلى حاجه رئيس الدوله كليات العمليه شوف يبقى حد عشان يبقى في عداله افرق بين كليه عمليه وكليه نظريه اللي الراجل تعب كليه الطب راجل تعب كذا سنه وفعلا صرف وتعب في الشغل بتاعه هنبدا بيه اللي هو 1,000 جنيه الكليات النظريه كلها 900 جنيه المعاهد اللي هي الفوق متوسطه 800 المتوسطه اللي هي الدبلومات وما يعادلها اللي هي الثانويه 700 الاعداديه 600 العام الاعدادي 500 مش هو ده الراتب ده الاساسي نيجي بقى نضيف عليه خلي بالك ان تحقيق المساواه ده لو قعدوا 20 سنه ما كانوش هيوصلوا له. انا اتخرجت 89 وما اشتغلتش بسبب بقى الوسائط وبسبب الفساد اللي كان في البلد. زميلي اشتغل في سنه 91 دلوقتي راتبه وصل 10,000 جنيه 5,000 اي حاجه. لما انا اجي اتوظف دلوقتي هل هتوظف على المرتب الجديد ويبقى في فرق بيني وبين نفس الخريج؟ لا. انا قلت دي الحد الادنى. من سن 25 سنة اللي هو تقريبا بعد ما خلص جامعة وخلص الخدمة العسكرية هحسبها له من 25 سنة.
أوه.
انا عمري مثلا 44 مر عليا من 25 سنة كام؟ ادي مثلا 5 يبقى 30 15 18 سنة. في كل سنة تمر على الخريج من سن 25 سنة له 100 جنيه. يبقى انا 18 سنة يبقى ليا زيادة كام؟ 1800 جنيه. حتى لو هشتغل حالا وزميلي اللي شغال بقى له 18 سنة هيبقى نفس الراتب. عشان نحقق المساواة ونعوض الناس عن الظلم اللي شافوه. واحد ما اشتغلش، طب انا ذنبي ان انا ما عنديش واسطة؟ لا، يبقى تساوى الاثنين ببعض. بعد كده واحد معاه دكتوراه، يبقى كل دكتوراه تحصل عليها كراجل تعبت وبنقدرك 300 جنيه زيادة عن راتبك. الماجستير 200، الدبلومة 100. جديدة بقى ان على كل طفل تخلفه ليك 100 جنيه بحد ادنى، بحد اقصى 3 اطفال، عشان مش واحد يجيب لي مثلا 20 عيل. يبقى انت عندك 3 عيال، يبقى زيادة عن مرتبك 300 جنيه. خلي بالك دي زيادات عن الحد الايه؟ الادنى اللي احنا قلناه. قلنا عن كل عام 100 جنيه بعد 25 سنة. 150 جنيه للعامل في المؤسسات الخدمية، يعني بتاع الصحة ده خدمة، يعني الراجل بيتعب، ما هوش مؤسسة إنتاجية أو إدارية، يعني موظف بيروح على المكتب وخلاص. الجيش، التعليم، الناس دي لازم نقدرها لأنها بتتعب وبتربينا أجله، أو بتخدم، أو الشرطة اللي بتحمينا.
طيب
دي بديه مؤسسات
العاملين. طب قلت أصحاب المهن وأصحاب اللي محتاج، الشاب اللي محتاج أراضي زراعية. طب العاطل اللي ما بيشتغلش، لا لو شغلانة في حكومة ولا لا شغلانة،
بدل بطالة 300 جنيه هو خلي بالك مسجله أو مسجل نفسه في المحافظة. أنا وظفت الناس كلها، واللي خد أراضي واللي اشتغل هنا وكده، في عندي عدد معين لسه مش لاقي له وظيفة، أو هو ما عندوش مهنة عشان أديله فلوس يبدأ بيها.
طيب
خد 300 جنيه بدل معيشة لحين إيجاد وظيفة مناسبة لك. جات الوظيفة ببدأ أرسله، اتفضل في وظيفة، لا مش عجباني الوظيفة، يبقى أنت حر. انقطع بدل البطالة. لأن أنا وفرت لك وظيفة وأنت رفضتها. بدل ما ده كحاكم.
طيب
أنا مسؤول عنه.
جميل. هسألك بعض الأسئلة السريعة، يعني لأن الوقت بيمر بينا سريعا، ويعني أنت يعني أنا أرقت لك الفرصة أنت تتكلم وتقول رأيك وتقول
وتروحاتك. ومشكورين جدا، جزاك الله خير، لأن دي خدمة للدين والوطن قبل ما أكون لشخص، يعني
واجب علينا. ولكن أنا هسألك بعض الأسئلة السريعة ومحتاج منك إجابة بنعم أو لا سريعا جدا. في مسألة أولا، أنت هل أنت مع تطبيق الشريعة الإسلامية ولا مع تطبيق النظام المدني؟
لا، هو أولا ما في قالوا ما فيش حاجة اسمها نظام مدني، ليه؟ نظام شريعة إسلامية. إن كان الكل، خلي بالك هتوفر العدالة والمساواة لجميع الأفكار.
نعم. نعم.
علماني، ليبرالي، مسيحي، مسلم، العدل والمساواة والحرية والكرامة هتلاقيها في الشريعة الإسلامية.
طيب اتفاقية كامب ديفيد هل سيتم مناقشتها مع إسرائيل ولا يتم إلغاها؟
طبعا، يعني عشان حاكم يجي ويقول لي هنعيد التفكير في يبقى ده بيضحك علينا. إسرائيل طول السنين اللي فاتت لم تعطي مبرر واحد لطلبها السلام في المنطقة. يبقى إزاي؟ يبقى يعني أروح على بوس إيديها عشان تطبق للسلام أو نعدل؟ كل الاتفاقيات مع إسرائيل ملغية وبمعطياتها هي، مش بمزاجنا احنا. كل الدلائل بتقول ان هي لا تريد سلام في المنطقة.
يعني انت مع الغاء
الغائها كليا؟
طيب مسألة المعونة الامريكية،
لا لا اعتقد
هل ستقبل بالمعونات الامريكية او المعونات الخيرية؟
انا قلت الاول احنا بنبني بلد. يعني شوف اليابان لما جت بنت البلد بعد القنابل الذرية اللي نجت عليها، قفلوا على نفسهم من ضمن البرنامج الانغلاق التام على انفسنا، نقفل على نفسنا وبدون اي احتياجات للخارج. حتى لو قلت لو الموارد بتاعتنا مش مكفيه، مش مشكله. الحاجه ام الاختراع، مش همد ايدي لامريكا، وحتى لو هي عرضت انا هرفض.
طيب الرساله للشباب بتوجهها لهم الان، بتقول لهم ايه؟
والله بقول لكل شاب عنده فكره أو مشروع يفيد البلد وبناء البلد في الفترة القادمة، حضره، لأن هو ده بيبقى مستقبلك. الشباب اللي بيطلع بيتكلم ويعني حافظ كلمتين وبيشوف الحوار اللي بيتقال إيه ويقوله في سياق الحوار ده، ما أعتقدش هيجدي. إحنا محتاجين شباب عنده أفكار وعنده مشاريع تفيد البلد، وأعتقد هم كثر في مصر بإذن الله.
تعليقك على مرشحين الرئاسة؟ ككل.
لا خلي التعليق ده للشعب، احنا انا بقول لك احنا بنتعامل مع اذكى شعب في العالم، فخلي لهم التعليق ده.
طب تعليقك على كثره مرشحي الرئاسه المحسوبين على التيار الاسلامي؟
لا هي ظاهره، اعتقد ظاهره صحيه، ويعني وزي ما انا قلت في البدايه ان انا مكان ما لقيتش حد، فهي يعني هم يمكن صحي متاخر شويه، لكن ربنا يوفق الافضل والاصلح لقياده هذه الامه، لان يعني المفروض ان انا ليا هدف اكبر من ان انا ابن بلد. ده انا عايز اوحد امه اسلاميه، يعني وانا ليه دايما ابص ناحيه الدوله؟ انا ربنا خلينا امه واحده، لازم ارجع معنى امه واحده دي، وانفتح بقى على المشاكل اللي بره دوت. يعني من ضمن البرنامج بتاع الخارجي هو توحيد الامه العربيه والاسلاميه.
طيب انت
مشكار مشترك والكلام ده،
شايف يعني انت شايف من امامك، من القيادي اللي قدامك او القائد اللي امامك واخده قدوه ليك
في الموجودين؟
القائد بوجه عام، قدوتك في القياده من هو؟
اعتقد يعني القدوه الوحيده للمسلمين كلهم الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
يعني
وسلم.
عايز مشاكل اقتصاديه سياسيه عسكريه لازم نرجع له،
صلى الله
عنده
عليه
الحل
وسلم.
لكل المشاكل
صلى الله عليه،
بس احنا بننسى اصلنا شويه.
صلى الله صلى عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. ربنا يكرمك، وختام رائع وختام جميل.
الله يكرمك.
انا بسال ربنا ان ربنا يوفقك
ويوفق الاصلح، يعني مش شرط انا.
نعم.
عشان نفتح الباب للناس اللي الشباب اللي ما عندوش يعني مقدره انه يظهر ويعمل، لا الباب مفتوح للي يقدر يخدم البلد.
ربنا يوفقك
وربنا يولي من يصلح
ويولي من يصلح يا رب.
أمين.
كان واجب علينا ان احنا نسمعك، كان واجب علينا، وده منهجنا زي ما بقول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. وزي ما الاستاذ محمد قال ان هو ده اول ظهور اعلامي، هو ترك الابواب، ترك كل الابواب الاعلاميه، صحفيه، قنوات فضائيه، اعلام مسموع مقروء مرئي، ولكن الكل بيقول انت مين؟ لا احنا هنا في قناه الرحمه ما بنقولش انت مين، ولكن احنا هنا في قناه الرحمه بنقول انت فكرك ايه وعاوز تقول ايه وعاوز توصل رسالتك وتقول ايه، وايه اللي يفيد البلد، وايه اللي يجمع البلد، وايه اللي يفيد ديننا اولا ثم وطن والحكم في النهايه. ليه حضراتكم مشاهدينا الكرام، زي ما بقول دايما لسنا مع احد ضد احد، ولكن بنسمع الكل، بنسمع كل الاراء، بنسمع كل الاطروحات، بنسمع المرشحين كلهم، لازم نسمعهم علشان في النهايه نقول من هو الاصلح ومن هو الافضل ومن هو الاولى لقيادة مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يولي فينا من يصلح ومن يصلح.
آمين.
يا رب، اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد عواد قطب، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أول مرشح شاب. شكرا جزيلا، ربنا يكرمك ويوفقك إن شاء الله. الحكم لكم في النهاية مشاهدينا الكرام، زي ما قلت هنجمع كل الكلام اللي احنا بنسمعه من المرشحين الرئاسة، وهيبقى هناك لقاءات منفصلة بعد العيد إن شاء رب العالمين، ونحلل كل كلمة ونحلل كل رأي ونحلل كل الكلام اللي هم تكلموا فيه علشان نقول ده صح وده غلط. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة الغد بإذن الله رب العالمين، وأحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد مال